لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن وصلنا إلى بداية هذه القصة أو بداية هذه الرحلة. الآن 12 ولد يعيشون مع أبيهم آمنين مطمئنين. يبدأ الشيطان في التدخل فيما بين هذه الأسرة السعيدة العظيمة. في عندنا أب وفي أم. أم الأولاد العشرة كانت ماتت. الأم اللي موجودة الآن هي أم ليوسف ولبنيامين، وهي في نفس الوقت خالتهم أيضا، يعني بمقام ومنزلة الأم. أبوهم نبي من أنبياء الله، إخوتهم يوسف وبنيامين، يعني أخ نبي، والأخ الآخر هو ابن نبي وأخ نبي، مثلهم تماما. يعني إذن البيت يعيش في حالة هدوء وفي حالة استقرار، والله عز وجل قد وسع على يعقوب وكانوا يعيشون في رغد. لكن لا بد وأن يدخل الشيطان فيما بين هؤلاء. هل يتركهم؟ لن يتركهم. طيب يعمل الشيطان، يذهب للحلقة الأضعف. مين الحلقة الأضعف؟ طيب هو يستطيع أن يذهب لنبي يعقوب. يعقوب في حفظ ورعاية الله وفي عصمة من الله. يوسف نبي. طب يعمل إيه؟ يذهب إلى إخوته، يحاول أن يوسوس في نفوسهم أن أباكم يحب أخاكم يوسف أكثر مما يحبكم. مش يوسف وفقط، لا، ده يوسف وأخيه كمان. إذ قالوا إيه؟ إذ قالوا ليوسف وأخيه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إحنا أكثر. العصبة طبعا الرقم من 10 فما فوق. طب معقولة إن أبونا يتركنا إحنا 10، القوة والعصبة والجماعة والأكبر، يعني احنا أكبر في السن، هؤلاء يعني كلهم كانوا رجال بالغين، معقول أنه يترك هذه القوة ويذهب إلى يوسف وأخيه؟ بداية هم قسموا أنفسهم، وكأن الأخوة ليست أخوة الأب، اعتبروا أن الأخوة أخوة الأم، أن الأم عندهم أهم، وما زال هذا الأمر يعني موجود فيما بينهم دائماً. النسب اللي بيأتي عن طريق الأم بيكون هو الأهم بالنسبة لهم، فاعتبروا إن اللي إخوة من أم هم الإخوة الحقيقيين، أما الباقين فيعني إخوة لكن من درجة أقل، مع إنهم إخوة من الأب، والإخوة اللي من الأب بيكونوا مقدمين على الإخوة لأم في الميراث. لا، هم اعتبروا إن العصبة عصبة الأم وليست عصبة الأب، مع إنهم شايلين اسم مين؟ اسم الأب وليس اسم الأم. احنا عايزين نقول ان في الأول وفي الآخر هم إخوة، يعني حتى وإن كانوا أبناء عمومة، حتى وإن كانوا أقارب، المشكلة ليست في كل هذا، المشكلة بداية التفريق. طيب وماذا بعد التفريق؟ بدأ الشيطان يسول لهم وتسول لهم أنفسهم أن يعقوب عليه السلام يحابي يوسف وأخاه بنيامين على حسابهم. وللأسف يعني في بعض التفاسير، ولما نقرأ وحضراتكم تقرأوا هتجدوا أن بعض المفسرين ذكروا هذا الأمر وقالوا أنهم وجدوا أن يوسف هو الابن المفضل لدى يعقوب عليه السلام. طيب بالله عليكم، هل يجوز هذا في حق نبي من أنبياء الله؟ احنا في حياتنا العادية، يعني لو أي حد فينا، أخويا مثلا، وشايف أنه بيفضل ولد عن أولاد، عن بقية أولاده، ابن من أبنائي يعني عن بقية إخوانه، فبالتأكيد بكلمه بقول له لا، حرام عليك، اتق الله، اعدل بينهم، ما ينفعش. تعايزهم كلهم يحبوك، يبقى لازم فعلا تكون عادل فيما بينهم. يعني هذا الأمر لما بيحصل مننا، لما حد فينا بيشوفه مع أخيه، مع أخته، مع أي حد من أصدقائه، من أقربائه، بينتقد، بيكون أمر منتقد. يعني إيه؟ يعني أمر كلنا بنعلق عليه. بنقول له لا غلط اللي بتعمله، ما ينفعش، ما يصحش هذا الكلام. هل يعقل ويتصور إن نبي من أنبياء الله يقع في هذا الأمر؟ طبعا شيء لا يمكن أبدا. طيب أمال إيه القصة، إيه الحكاية؟ أهو القصة والحكاية إن دائما الإنسان المهمل، الإنسان اللي لا يراعي حق الأبوة، اللي لا يعامل أباه المعاملة الحقيقية والمعاملة المطلوبة المفروضة عليه والواجبة عليه، بيجيب اللوم على أبيه، ما بيجيبش اللوم على نفسه. في بعض الأبناء يجي يقول لك أنا أبويا ما بيحبنيش، بيفضل أخويا عني، أخويا الكبير عني، أو أخويا الصغير عني. المشكلة ليست في الأب، المشكلة في هذا الإبن، إن هو أصلا ما بيعرفش إزاي يحترم أباه، ما بيعرفش إزاي إنه يتعامل مع أبيه. فبدل ما يجيب اللوم على نفسه بإن عنده مشكلة فعلا في الأدب وفي التربية وفي التعامل مع الأب، يبدأ يعمل إيه؟ يجيب العيب واللوم على الأب. هو دائما يعني أب مثلا ابن بيكلمه بمنتهى الأدب والاحترام، هيرد عليه بمنتهى الأدب والاحترام. ابن يكلم أباه بقوة وبقسوة وبشدة، فأبوه لما هيرد عليه هيرد عليه من جنس الكلام اللي هو بيقوله. وهنا ليس معناه أن الأب لا يحبه أو أن الأب بيفضل أخوه عليه، لا، القصة أن الابن نفسه هو اللي مخطئ. وكم من أبناء كثيرا ما كانوا يعني ينتقدون تعامل آبائهم معهم، ولما تدخلنا وقلنا لهم أن المشكلة عندكم وليست عند الأب أو عند الأم، المشكلة أنك أنت اللي بتعامل أباك بطريقة ليست جيدة، ولابد أن تغير، ولابد أن تفعل كذا وكذا، بدأت الأمور تتغير وبدأت الأمور والعلاقة تتحسن. فهنا أبناء سيدنا يعقوب العشرة اللي هم الأسباط دول، طريقة تعاملهم مع أبيهم لم تكن مثل طريقة يوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام هو الأدب والاحترام، يمشي على قدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وشايفين أن يوسف عليه السلام عنده نجابة ومتميز وعنده ذكاء وعنده وقار، فبدأت الغيرة تدخل في قلوبهم، غاروا من يوسف، فبدأوا يقولوا إيه؟ أبونا بيفضل يوسف وأخوه علينا. إذن العيب من مين؟ العيب من الأب. وبعد كده المشكلة عند مين؟ عند يوسف وعند أخيه. نخلص من مين؟ اقتلوا يوسف. طب ما حدش فينا سأل نفسه سؤال، هم ليه قالوا اقتلوا يوسف بس؟ ليه ما قتلوش يوسف وأخيه مثلا؟ أو ليه ما قتلوش أخو يوسف دون يوسف زي ما خدوا يوسف عليه السلام وتركوا أخاه بنيامين؟ المسألة كانت في يوسف، لكن ذكروا أخاه من باب إيه؟ من باب ذر الرماد في العيون، عشان يقولوا إنه بيفضل أبناء الخالة اللي هي موجودة وعايشة معاه أكثر مننا. لأن لو قالوا يوسف بس، ما هنقول لهم طيب ما من حق أخو بنيامين أن يغير أيضا كما غيرتم أنتم، ليه ما بيغيرش؟ لا ده أصل بيفضلهم هم الاثنين علينا. طيب عايزين تتخلصوا، هتتخلصوا من مين؟ المفروض من الاثنين. لا، ذكروا الأول إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال مبين يعني مش المقصود إن والعياذ بالله، لا المقصود إنه ضل الطريق، طريقة التعامل مع الأبناء. طيب المفروض هنا هتتخلصوا، تتخلصوا من الاثنين، من يوسف ومن أخيه. لا ده قالوا اقتلوا يوسف، وده الشيء العجيب والغريب. إذن الكره والحقد أو الغيرة والحقد عندكم على يوسف وليست على أخيه، ولكن ذكرتم أخيه من باب إيه؟ من باب إنه هو داخل على أساس لا ننتقد ونقول مثلا نحن بنكره يوسف وفقط، على أساس يكون عندنا مبرر إن احنا نفعل مثل هذا الشيء الذي سنفعله فيما بعد. خدوا بالكم دي عبارة عن مقدمات، مقدمات لإيه؟ للتخلص من يوسف فيما بعد. يعني بيبدأوا الأول بيقولوا أبونا بيفضل يوسف وأخوه علينا، أبونا غلطان مخطئ في هذا الأمر. لما الأمر يستقر والدعاية تعمل في نفوس بعضهم البعض، وطبعا لو حاولوا يقنعوا أي أشخاص قريبين منهم وموجودين منهم يكونوا نجحوا بالفعل، إن أبونا مخطئ معانا، أبونا قام بارتكاب الأخطاء في أنه هو بيتعامل معنا بطريقة غير جيدة. طيب أي فعل إحنا نعمله معنا الحق فيه، لأنه هو رد فعل وليس ابتداء، مع أنه هم اللي بدأوا. فكان هذا الأمر هو الطبيعة اللي سيدة والطبيعة اللي موجودة، لحد ما سيدنا يوسف عليه السلام رأى رؤيا. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا سيدنا يعقوب مباشرة ماذا قال وبماذا أشار؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعدين: وكذلك يجتبيك ربك. سيدنا يعقوب بدأ يفسر له في الرؤية، بيقول له أن ربنا هيجتبيك، سيصطفيك وسيختارك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن الآية الثانية هي عبارة عن جزء من تفسير الرؤية، إن في اجتباء واصطفاء لك يا يوسف. لكن مباشرة سيدنا يعقوب بماذا رد على يوسف لما قال له: أنا رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؟ مباشرة لم ينتظر، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما تقولش لإخوتك هذا الكلام، احتفظ بهذا السر لنفسك. ليه؟ فيكيدوا لك كيدا، لأنهم ما يفهموا تأويل وتفسير الرؤية، وهيعرفوا إن في خير كبير وعظيم جدا بينتظرك، وفي اجتباء واصطفاء من الله بينتظرك. يا بني ممكن الشيطان يدخل، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فلا تقصص هذه الرؤية على إخوتك. يعني إذن حرص سيدنا يعقوب على عدم كلام سيدنا يوسف عن هذه الرؤية لإخوته كان قبل حتى أن يفسر أو يعبر له الرؤية أو يسوق له البشارة اللي بتأتي من الله. الإنسان لما بيكون فيه بشارة بيبدأ بها على طول مباشرة، وكأن القرآن الكريم بيقول لنا إيه: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. زي ما إخواننا الأطباء الله يوفقهم ويعينهم دايما يقولوا إيه: الوقاية خير من العلاج. أنا مش عايز المصيبة أو الكارثة تقع وبعدين نبدأ نعالج فيها. طيب لو في خير وفي شر، يعني هيجي لي خير وبعدين يجي لي شر؟ لا، ده نتقي الشر الأول. يبقى إذن درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المصالح. من الآية، من هذه الآية نركز، ترتيب القرآن ليس ترتيبا اعتباطيا أبدا، حاشا لله. كل آية موجودة فيها حكمة وفيها دقة، يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، فعلا كلام معجز من عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف يقص القصة أو الرؤية أو الحلم على أبيه وقل له: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فمباشرة يقول له إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أدي درء الإيه؟ المفاسد. عارف إن ممكن تيجي مفسدة من وراء قص هذه الرؤية، وبعدين المصلحة اللي هتجلب أو اللي هتيجي اللي هي إيه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. إذن الرؤية سيدنا يوسف رآها وقصها، والإخوة كانوا عندهم قبل ذلك ممهدين لإيه؟ لإقناع أنفسهم ولإقناع من حولهم بأن أباهم يعقوب عليه السلام يفضل يوسف وأخيه عليهم. طيب هنعمل إيه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مباشرة اقتلوا يوسف. طب بالله عليكم، يعني لو واحد شايف إن والده بيفضل أخ من إخواته عليه يعمل إيه؟ طب ما يتكلم معاه. ده أحيانا لو اتكلمت مع أبيك بهذا الكلام وقلت له: أنا شايف أنك بتحب مثلا أخويا أكثر مني، أو شايف أنك بتعاملني مثلا معاملة أسوأ من معاملة أخويا، أو بتعامله أفضل مني، أو أيا كانت الطريقة، تجد أنه بعد هذا الكلام الأب أو الأم بيكون في درجة كبيرة جدا من المراعاة إن هم يعاملوا هذا الولد اللي قال هذا الكلام بطريقة جيدة جدا. ليه؟ لأنهم بيخافوا أن الأمر يكبر في داخله ويتحول إلى يقين، فبيحاولوا يغيروا الصورة ويغيروا الفكرة اللي أخذها هذا الولد. إذن الإخوة هؤلاء لما قالوا أبونا بيحب يوسف وأخيه أكثر منا، طب نعمل إيه؟ اقتلوا يوسف على طول، أول اقتراح. يا الله، وكأن النفس البشرية يعني لما بتلاقي حد أفضل منها أو بتغير منه أول شيء بيخطر على بالها أن تمحوه، تمحيه من على وجه الأرض، تخلص منه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ابعدوه بعيد، يخلو لكم وجه أبيكم، تستأثروا بأبيكم. وبعدين شوفوا الشيء العجيب، وتكونوا من بعده قوما صالحين. الجماعة بيرتبوا للمعصية الكبرى اللي هيقوموا بعملها أو للذنب الكبير اللي هيقوموا بارتكابه، وبيرتبوا للتوبة كمان. طب من أدركم أنكم هتعيشوا؟ يعني ما يمكن ترتكبوا الذنب وتموتوا قبل ما تتوبوا. يقولوا ثم تكونوا من بعده قوما صالحين، ودي مشكلة. كتير منا يقول لك إيه؟ والله أنا هتوب بس يعني إن شاء الله لما أوصل مش عارف كم سنة، لما يكون عندي كم سنة. طيب إن شاء الله يعني أنا بلتزم بس مش دلوقتي، أنا لسه صغير. حتى كان زمان يعني على ما أذكر لما كنا نشوف شخص صغير السن وذهب لحج بيت الله الحرام كنا بنتعجب. يعني أذكر أتكلم عن نفسي وأنا صغير، أنا كنت بظن إن الحج فريضة مش على الكبار اللي هم البالغين الشباب، لا ده على الناس اللي هم دخلوا في مرحلة الكبر الشديدة، يعني اللي جاوزوا 60 مثلا من العمر. اعتقاد منا ده الغالب. إن شاء الله لما أتزوج، وبعد ما يتزوج لما ربي أولادي، وبعد ما يربي أولاده لما زوج أولادي واطمن عليهم خلاص بعد كده. طب من أدراك أصلا إنك هتعيش طالما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لك، عندك الاستطاعة لأن افعل هذا الشيء، من أدراك؟ الشخص اللي يقول لك والله أنا هعمل كذا، والله أنا إن شاء الله هسرق مش عارف إيه وبعدين أتوب، من أدراك؟ ما يمكن ما تعيش. وبعدين مين قال لك إن هذا المال وهو موجود في يدك المال الحرام أصلا سيتقبل الله منك توبة؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإنتوا ناويين تقتلوا أخاكم وعايزين تتوبوا بعدها والله سبحانه وتعالى سيتقبل منكم؟ العلم عند الله، لا أحد يعني يجزم هل سيتقبل الله التوبة أم لا، الله أعلم. لكن انظر إلى مدى يعني جرأة هؤلاء على الله سبحانه وتعالى. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، تتوبوا وترجعوا لربكم مرة تانية وأبوكم يدعي لكم وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم. طيب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، نرميه في الجب، نرميه في البئر. واستقر الأمر على هذا الرأي إن احنا نرمي يوسف في البئر ونقول إن الذئب أكله لما نرجع لأبينا. ماذا فعلوا وماذا صنعوا وهل قتلوا يوسف أم طرحوه أرضا أم رموه في الجب؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.